بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، لا يزال حديثنا موصولا في التعليق على كتاب الصلاة من بلوغ المرام للحافظ أحمد بن حجر العسقلاني. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه: باب صلاة الخوف. قال: عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صلت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت، ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. ووقع في المعرفة لابن منده عن صالح بن خوات عن أبيه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي فجاءوا، فركع بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. أيها الأحبة الأفاضل، باب صلاة الخوف، ما معنى هذا الباب؟ باب كيفية صلاة الخوف. وليس معنى هذا الباب أنه توجد صلاة تسمى صلاة الخوف، هي صلاة مستقلة، يعني صلاة العيد هي صلاة مستقلة اسمها صلاة العيد، صلاة الاستسقاء صلاة مستقلة اسمها صلاة الاستسقاء، أما صلاة الخوف أي كيفية الصلاة حال الخوف، ولا توجد صلاة مستقلة إضافية أو زائدة اسمها صلاة الخوف. فائدة بارك الله فيكم، أكثر أهل العلم على أن صلاة الخوف وحكم وكيفية أداء الصلاة وقت الخوف هذا الحكم باق ولم ينسخ، هذا قول أكثر أهل العلم وحكي إجماعا. وذهب بعض أهل العلم منهم أبو يوسف في قول صاحب أبي حنيفة والمزني تلميذ الشافعي أنها منسوخة، فيقولون كل جماعة من الجيش يصلي بهم إمام، أما أن توجد صلاة لها صفة معينة تعرف بصلاة الخوف لا، هذا أما أن توجد صلاة تصلى في الخوف بطريقة مخصوصة فهذا لا يوجد، وقد نسخ هذا الحكم. قالوا: والدليل قول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. ومعلوم أن هذا منعدم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذا القول بأنه مخالف لإجماع الصحابة كما حكاه ابن رجب الحنبلي. قال النووي في المجموع: وهي مستمرة إلى آخر الزمان. قال الشيخ أبو حامد وسائر أصحابنا: وبهذا قالت الأمة بأسرها إلا أبا يوسف والمزني. إذن النووي رغم أنه شافعي رد على المزني، فهذا الحكم باق، وهذا وارد عن الصحابة، وجاء أن الصحابة صلوا صلاة الخوف بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي معنا. فائدة بارك الله فيكم، صلاة الخوف صلاة تكون بسبب الخوف الشديد، وغالبا ما يكون هذا الخوف بسبب القتال، وأحيانا يكون بسبب الفرار من عدو أو سبع أو غير ذلك، ولا بد في أداء الصلاة بهذه الطريقة ألا يكون القتال من القتال المحرم. وإلا لو افترضنا أن مجموعة أرادوا أن يقطعوا على الناس الطريق وقالوا: نحن في خوف شديد سنصلي صلاة الخوف، لا يجوز مثل هذا الأمر، لأن هذا العمل منهم معصية، وصلاة الخوف تيسير لأجل الإعانة على الطاعة، فلا يكون هذا التيسير بسبب معصية من المعاصي، نسأل الله العفو والعافية. قال النووي: ولا يجوز أداء الصلاة يعني في بالكيفية التي تؤدى في وقت الخوف، ولا يجوز في القتال المحرم بالإجماع، ولا يجوز في القتال المحرم بالإجماع كقتال أهل العدل وقتال أهل الأموال لأخذ أموالهم وقتال القبائل عصبية ونحو ذلك. إذا لو تقاتلت بعض القبائل من باب العصبية ودعوى الجاهلية فلا يجوز أن تؤدى صلاة الخوف، فينتبه لهذه المسائل. طيب، صلاة الخوف جاءت لها عدة صفات. قال ابن هبيرة في الإفصاح: أجمعوا على أن جميع الصفات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف معتد بها، وإنما الخلاف بينهم في الترجيح. إذن هم أهل العلم مجمعون أن أي صفة من صفات صلاة الخوف مجزئة، ولكن اختلفوا أيهما الأفضل. قال ابن قدامة في المغني: ويجوز أن يصلي صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحمد، أي الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة يروى فيها كلها جائزة. قال الأثرم تلميذ الإمام أحمد: قلت لأبي عبد الله: تقول بالأحاديث كلها كل حديث في موضعه أو تختار واحدا منها؟ قال: أنا أقول من ذهب إليها كلها فحسن، وأما حديث سهل فأنا أختاره، وأما حديث سهل فأنا أختاره. طيب أيها الأحبة الأفاضل، ما صفة الصلاة أثناء الخوف؟ عندنا عدة صفات. أما الصفة الأولى ما جاء في حديث صالح بن خوات. كيف هذه الصفة؟ أن الإمام يقسم الجيش أو من يصلي معه إلى قسمين، إلى طائفتين، طائفة تحرس وطائفة تصلي مع الإمام، يصلي بهم الإمام ركعة، فإذا قام الإمام إلى الركعة الثانية هذه الطائفة التي تصلي مع الإمام تنوي مفارقة الإمام فتأتي بالركعة الثانية وحدها، ثم تسلم والإمام يبقى واقف، ثم تنصرف، فلا تنصرف وتأتي الطائفة الثانية إلا بعدما تؤدي الطائفة الأولى الصلاة كاملة، صلاة ركعة واحدة مع الإمام وركعة واحدة مع مفارقة الإمام، ثم تأتي الطائفة الثانية. الطائفة الثانية تصلي مع الإمام ركعة، فإذا وصل الإمام للتشهد انتظرها، فتأتي هذه الطائفة بركعة وتسلم مع الإمام. إذا مرة أخرى الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، الطائفة الأولى تصلي الركعة الأولى مع الإمام والإمام يقوم للركعة الثانية، والطائفة الأولى هذه تأتي بالركعة الثانية قبل الإمام وتسلم وترجع، فتأتي الطائفة الأخرى فتأتي بالركعة الثانية للإمام والأولى لها، فالإمام يجلس التشهد لا يسلم ينتظرها، فتأتي بالركعة الثانية وتتشهد وتسلم مع الإمام، وهذا ما جاء في حديث صالح بن خوات. أيضا بارك الله فيكم، الصفة الثانية جاءت هذه الصفة عن سهل بن أبي حثمة في سنن أبي داود، أن الإمام يقسم الجيش أيضا إلى قسمين، يصلي الركعة الأولى مع الفرقة الأولى، فإذا انتهى بارك الله فيكم من الركعة الأولى قامت هذه الفرقة وجاءت بالركعة الثانية والإمام لا يزال في الركعة الثانية فتنصرف، الآن مثل الصفة الأولى، فتأتي الفرقة الثانية بارك الله فيكم، فماذا يصنعون؟ يأتون بالركعة الأولى بالنسبة لهم والثانية مع الإمام، فإذا الإمام وصل للتشهد في الصفة الأولى ينتظر، في الصفة الثانية لا ينتظر، يسلم، بعد ما يسلم تقضي الفرقة الثانية الركعة الثانية. إذن سلمكم الله، الصفة الأولى الجيش مقسم قسمين، الفرقة الأولى تصلي مع الإمام الركعة الأولى ثم تفارق الإمام وتصلي الركعة الثانية، الفرقة الثانية إذا رجعت الفرقة الأولى تروح وتذهب مع الإمام فتصلي مع الإمام الركعة الثانية هي الأولى بالنسبة لها، في الصفة الأولى الإمام ينتظرها، فإذا أتوا بالركعة جلس التشهد الإمام، تقوم هذه الفرقة وتأتي بركعة وتدرك الإمام في التشهد وتسلم معه. في الصفة الثانية لا، الإمام ما ينتظرها، يسلم فتقضي هي الركعة وبعد ذلك تكون قد أتمت الصلاة. هذه الصفة الأولى والصفة الثانية. طيب الصفة الثالثة ما جاء في حديث عبد الله بن عمر أن الإمام يقسم الجيش أيضا إلى فرقتين، فيصلي مع الفرقة الأولى ركعة، ثم بارك الله فيكم بعد ما يصلي بهم ركعة الفرقة الأولى ترجع وتأتي الفرقة الثانية فتصلي ركعة ثم يسلم الإمام فتقضي كل طائفة ركعة. مرة أخرى الإمام يقسم الجيش إلى قسمين، القسم الأول يصلي مع الإمام ركعة ثم بعد ما صلوا ركعة يرجعون مكان الفرقة التي بقيت، الفرقة التي بقيت هي الثانية تأتي وتصلي مع الإمام ركعة ثم الإمام يسلم. طيب الفرقة الأولى صلت ركعة والفرقة الثانية صلت ركعة، بعد ما يسلم الإمام كلاهما يقضون هذه الركعة، وهذا ما جاء في حديث عبد الله بن عمر والله تعالى أعلم. والفرقة الثانية ما تبدأ الصلاة إلا بعد ما تنتهي الفرقة الأولى من الركعة، بعد ما انتهت من الركعة تأتي الآن وتكبر تكبيرة الإحرام. وتقريبا أيها الأحبة الأفاضل تقريبا الصفة الأولى والثانية والثالثة بينها تقارب، بينها تقارب والله أعلم. طيب مسألة وسأعود إلى باقي الصفات بعد قليل، هل تصلى صلاة الخوف في الحضر؟ يعني نفترض بارك الله فيكم الآن الجماعة في مكان بعيد وتقابلوا مع عدو صلوا صلاة الخوف في السفر، طيب في الحضر عدو أراد أن يغزو مدينة، فهل أهل المدينة الجيش يصلي صلاة الخوف والشد الخوف؟ جمهور العلماء على أنها تصلى في الحضر، وذهب الإمام مالك أنها تصلى في السفر فقط، والصواب أنها تصلى في الحضر. طيب الآن قلنا يصلي بهم ركعة، سيصلي بهم كم ركعة؟ ركعتين، لأن صلاة الحضر لا تقصر. في الصفات الماضية قلنا يصلي بهم ركعة ثم يعني تنصرف هذه الفرقة، الآن سيكون الحساب على أساس الركعتين. طيب عندنا مسألة، هل تجوز صلاة الخوف في حال الخوف على النفس من سبع أو عدو أو غير ذلك؟ جمهور أهل العلم يرون جواز هذا الأمر، فيجوز للإنسان في حال الخوف الشديد أن يصلي بالكيفيات الواردة في صلاة الخوف، وسيأتي معنا بعض الصفات يمكن تطبيقها في حالة طلب العدو أو السبع أو غيره لشخص، ستأتي معنا بعض الصفات وأذكرها مع هذه المسألة بإذن الله. ثم قال وعن جابر قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصففنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه فذكر الحديث، وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني فذكر مثله، وفي آخره ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا، رواه مسلم. ولأبي داود عن أبي عياش الزراقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. وللنساء من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم، ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. أولا أيها الأحبة الأفاضل، حديث أبي عياش الزراقي واسم أبي عياش زيد بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، مداره على رواية مجاهد بن جبر عن أبي عياش، وذهب جماعة من أهل العلم أنه لم يسمع منه، مجاهد لم يسمع من أبي عياش الزراقي، ولكن هذا الحديث له شواهد كحديث جابر رضي الله عنه وأرضاه الذي رواه مسلم، فيظهر والله أعلم أنه حديث ثابت. لذلك ابن حجر في الإصابة يقول سنده جيد، وصححه الدارقطني، وصححه البيهقي وجماعة من أهل العلم. حديث جابر بن عبد الله الحديث الثاني قال وللنساء من وجه آخر، هو من رواية الحسن البصري عن جابر، وأعل جماعة من أهل العلم أن رواية الحسن البصري عن جابر، قالوا الحسن لم يسمع من جابر، ولكن أيضا للحديث شواهد، منها حديث أبي بكرة فيتقوى بحديث أبي بكرة فهو حديث حسن، وحديث أبي بكرة إسناده صحيح، وظاهر صنيع البخاري أن أبا بكرة أن يعني حديث أبي بكرة من رواية الحسن عن أبي بكرة، وظاهر صنيع البخاري أن الحسن سمع من أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب ذكرنا ثلاث صفات لصلاة الخوف، ألا نأتي إلى الصفة الرابعة؟ الصفة الرابعة أن يصف المأمومون كلهم وراء الإمام خلف الإمام، يقسمون إلى صفين، يعني الصف الأول وكلهم يصلون مع الإمام، الإمام يكبر يكبرون معه، يركع فيركعون معه، يسجد فيسجد معه الصف الذي وراء الإمام، والصف الذي وراءهم يعني الصف الثاني ما يسجد. طيب انتهوا من السجود ماذا يقع؟ بارك الله فيكم، إذا انتهى من السجود ماذا يفعل؟ ما الذي يقع؟ سلمكم الله، الصف الثاني يسجد سجدتين، يعني الآن الصف الأول هذا والصف الثاني، هذا الصف الآن المتقدم يصلي مع الإمام الركعة كاملة، الصف اللي وراءهم إذا الإمام ومن وراءه سجدوا لا يسجدون وإنما يبقون واقفين متيقظين. طيب الإمام الآن يقف للركعة الثانية ويقوم الصف اللي وراءه للركعة الثانية، هؤلاء ماذا يفعلون؟ يسجدون سجدتين للصف الثاني، ثم الصف الأول يرجع ويصبح هو الصف الثاني، والصف الثاني يصبح هو الصف الأول، وصلوا إلى السجود، الصف اللي وراء الإمام مباشرة يسجد، والصف الذي هو أبعد عن الإمام لا يسجد، انتهى الصف الذي وراء الإمام من السجود، الصف الأبعد الآن يسجد، ثم يدركون الإمام جميعا في التشهد ويسلمون، وهذه هي الصفة الرابعة. ودل على هذا بارك الله فيكم حديث أبي عياش الزراقي عند أبي داود. الصفة الخامسة بارك الله فيكم أن يصلي الإمام الصلاة مرتين، يقسم الجيش إلى فرقتين، الفرقة الأولى يصلي معهم ركعتين ويسلم، ويصلي معهم مع الفرقة الثانية ركعتين ويسلم، فتكون للإمام أربع ركعات، ركعتين بتسليم وركعتين بتسليم. لو افترضنا أنه في الحضر فيصلي الإمام الظهر مرتين، أربع ركعات الظهر، ويصلي مع الفرقة الثانية أربع ركعات الظهر، وهذه رواية مسلم قال وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، وكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان. وفي حديث أبي بكر بارك الله فيكم قال وفي حديث جابر قال ثم سلم، وفي حديث أبي بكر مثله، إذن يصلي ركعتين ويسلم، ومع الفرقة الثانية أيضا يصلي ركعتين ويسلم، والله تعالى أعلم. طيب ثم قال الحافظ ابن حجر وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان، رواه البزار بإسناد ضعيف. حديث حذيفة إسناده حسن، وحديث عبد الله بن عباس إسناده صحيح وهو عند النسائي، وأما ابن خزيمة فلم يسق لفظ هذا الحديث. وحديث ابن عمر إسناده ضعيف جدا، فيه راو يقال له محمد ابن عبد الرحمن البيلماني وهو متروك، ويروي عن أبيه وأبوه أيضا ضعيف، فالإسناد ضعيف جدا. طيب عندنا مسألة، هل ما جاء في الحديث صفة أخرى لصلاة الخوف؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، هذه صفة أخرى لصلاة الخوف؟ أكثر العلماء على أنه لا تأثير للخوف الشديد في نقص عدد الركعات، يعني أن هذه ليست صفة أخرى لصلاة الخوف، لا، وإنما أكثر أهل العلم يقولون بأن الخوف الشديد لا أثر له في نقص عدد الركعات. يعني يقولون صلاة الخوف للمسافر ركعتين، لا يمكن أن تكون صلاة الخوف للمسافر ركعة، هذا قول أكثر أهل العلم، وهو قول أكثر علماء المذاهب الأربعة. ويظهر والله أعلم أن الحديث فيه ذكر صفة أخرى لصلاة الخوف، وهي الصفة السادسة، وهي أن صلاة الخوف في الخوف الشديد تنقص إلى ركعة واحدة، تصبح الصلاة ركعة واحدة، وهذا طبعا إذا اشتد وعظم الخوف. والدليل جاء عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أنه قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. وهذا قول الإمام أحمد في رواية، والحسن وطاووس وجماعة من أهل العلم. أيضا بارك الله فيكم، جاء عن ثعلبة بن زهدم، هكذا اسم الراوي عند أبي داود بإسناد صحيح، قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال: أيكم صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. إذن بارك الله فيكم، هذه هي الصفة السادسة لصلاة الخوف. طيب الصفة السابعة، وهي صلاة الخوف عند التحام الصفوف. في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم، أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبليها. يعني إذا عظم الخوف واشتد والتحمت الصفوف، صلوا بأي طريقة يقدرون عليها، مستقبل القبلة، غير مستقبل القبلة، ركبان على الدواب، يمشون على أقدامهم، إذا التحمت الصفوف فعليهم بأداء الصلاة. وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. وأبو حنيفة يقول: لا يصلي مع المسايفة وهو يمشي، والصواب أنه يصلي ولا شيء عليه. قال القاضي عياض: بهذا أخذ مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وعامة العلماء. وعامة العلماء. طيب إذا صلوا مع الإمام، بالنسبة للصفات الأولى التي ذكرناها، صلاة المغرب كيف يصلون؟ هل يصلي الإمام بهم ركعة بالفرقة الأولى ويصلي بالفرقة الثانية ركعتين؟ أكثر أهل العلم قالوا لا، يصلي بالفرقة الأولى ركعتين ثم تنصرف على الصفات التي ذكرناها، والفرقة الثانية تصلي معه ركعة. وقال المرداوي في الإنصاف: بلا نزاع، لعله يقصد النزاع عند الحنابلة، في المسألة فيها خلاف، وهذا هو قول أكثر أهل العلم، أنه يصلي بهم ركعتين، والله تعالى أعلم. يعني يصلي بالفرقة الأولى ركعتين جماعة، ثم بالفرقة الثانية ركعة جماعة. طيب عندنا مسألة أيها الأحبة الأفاضل: هل يصلي على ظهر دابته إذا كان في خوف، وكان هو ممن يطلبون العدو؟ يعني أحيانا يكون الخوف إذا كان المصلي مطلوبا، فهذا يصلي على ظهر دابته ولا إشكال، يعني العدو يريد أن يدرك كي يقتله، فما يستطيع أن ينزل ويصلي، فيصلي الصلاة على ظهر الدابة، فلا حرج في ذلك. لكن إن كان هو الطالب والعدو يفر، هل يصلي على دابته؟ أولا إذا كان ثمة خوف عليه وهو طالب، فنقول يصلي على دابته. أما إذا لم يكن ثمة خوف، فيصلي بارك الله فيكم نازلا على الأرض، يصلي نازلا على الأرض ولا يصلي على ظهر دابته. قال الإمام أحمد: فما علمت، قال: إذا كان طالبا وهو لا يخاف العدو، فما علمت أحدا رخص له في الصلاة على ظهر الدابة. هكذا يقول الإمام أحمد رحمة الله تعالى عليه. ثم قال الحافظ ابن حجر: وعنه مرفوعا: ليس في صلاة الخوف سهو، أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف. وهو حديث ضعيف لا يثبت فيه عبد الحميد بن السري وهو ضعيف، وهذا الحديث مما أنكر عليه. مسألة: هل في صلاة الخوف سجود سهو؟ ذهب جماعة من أهل العلم قالوا لو سهى الإمام في صلاة الخوف فلا يسجد سجود السهو، لأنها صلاة مبنية على التخفيف فلا يسجد فيها سجود السهو. وذهب جماعة من أهل العلم أنه يسجد فيها سجود السهو، فحكمها حكم سائر الصلاة، وحديث الباب لم يثبت، وهذا القول أقرب للصواب. فائدة: الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى عليه يقول لو قال قائل إن هذه الصفات الواردة في الحديث لا يمكن تطبيقها الآن لأن الوسائل الحربية والحروب والمعارك اختلفت، فيقول الشيخ إذا دعت الضرورة إلى الصلاة في وقت يخاف فيه من العدو فإنهم يصلون الصلاة أقرب ما تكون إلى الصفات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فإذن في بعض الحروب والمعارك يصعب أن تقسمهم قسمين وصفين، لأنك إذا قسمتهم صفين تمكن العدو من رميهم من بعيد، فلذلك ينظرون إلى الصفات الأقرب فيصلوها. ثم مسألة: هل يؤذن في صلاة الخوف؟ في صحيح مسلم عن جابر قال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا، إذن في صلاة الخوف فيها أذان. وابن رجب الحنبلي يقول ولا أعلم في هذا خلافا إلا ما حكاه أصحاب سفيان الثوري في كتبهم عنه أنه قال ليس في صلاة الخوف أذان ولا إقامة في حضر ولا سفر، وهذا القول مرجوح، فصلاة الخوف فيها أذان، والله تعالى أعلم. هذا ما تيسر إراده، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.